شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل أخ عدنان من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وكل الحب لأهلنا في سوريا التي مارست ذات الدور وشعرت بذات الفخر والاعتزاز قبل فترة وجيزة من الزمن حينما انتخبت وحينما أيضا ساهمت في هذه العملية، عملية الاقتراع والانتخاب لرئيس الجمهورية قبل فترة وجيزة من الآن. الأمة الإيرانية تمارس دورها كذلك في قضية تحديد الرئيس واختيار الرئيس، أن يكون الاختيار ولأعلى المناصب في البلاد من قبل المواطن من الأمور التي يحلم بها أبناء الكثير من أمتنا العربية والإسلامية. للأسف الشديد بعد كل هذه السنوات لا زالت هناك بلدان تعاني الأمرين بسبب تلك العنجهية أو الدكتاتورية الموجودة في بلدانهم، فالرئيس أو الملك أو الأمير يجلس في سدة الحكم حتى آخر حياته ولا يسمح لأحد أن يكون بدلا عنه سوى أبنائه وكذلك من يخلفه من بعده. هناك أيضا حديث عن أن التجربة الديمقراطية يجب أن تكون نابعة دائما من السيادة الشعبية. قضية الجمهورية الإسلامية، الجمهورية أي الجمهور، تتكون من الجمهور، والإسلامية النظام الإسلامي مبني على ما يقوله الجمهور، ما يريده الجمهور وما يحدده الجمهور، الذي من خلال تحديده وكلامه واختياره وانتخابه يكون المسؤول في موقعه أيا كان، في رئاسة الجمهورية، في مجلس الشورى الإسلامي والمجالس البلدية وغيرها. الانتخابات التي تجري في إيران دائما بشكل متواصل إن دلت على شيء إنما تدل على هذا الأمر الذي نتحدث عنه، قضية أن يحدد المواطن مصير أبنائه أو شعبه أو أمته، وكذلك أن يكون هذا التحديد بشكل اختياري وليس إجباري. يعني هناك بعض الانتخابات موجودة لكن اسمها انتخابات، ما يجري هو بعيد كل البعد عن مضمون أو روح الانتخابات. في الجمهورية الإسلامية الأمر مختلف تماما، وما هو موجود هو اختيار، هو انتخاب من قبل المواطن بشكل مباشر للشخصية التي يرى فيها أن تكون الأصلح أو يرى فيها الكفاءة من أجل أن تتسنم ذلك المنصب. هنا لا بأس أن أعرج في ختام هذا اللقاء أيضا ليتحدث بما تفضل به السيد محمد خدادادي نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الإعلامية، والذي أشار إلى أن العدد المذكور يشمل 336 صحفي أجنبي مقيم في طهران و160 صحفي أجنبي تم إصدار تأشيرات صحفية لهم، وهناك تغطية ل83 وسيلة إعلامية من 20 دولة لهذا الحدث الوطني للانتخابات الرئاسية في إيران، وتنقسم إلى 37 وسيلة إعلامية تلفزيونية و27 صحيفة و8 وكالات أنباء و6 وسائل إعلام إذاعية و5 مجلات ومواقع إخبارية. خدادادي أوضح أن الصحفيين الأجانب هم من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إيطاليا، البحرين، بلجيكا، تركيا، النرويج، السويد، الصين، روسيا، اليابان، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، إسبانيا، من استراليا، من هولندا، من قطر، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، كندا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لوكسمبورغ، باكستان، نيجيريا، أذربيجان، أفغانستان، أرمينيا، قرغيزستان، العراق، عمان، الإمارات، فلسطين، سوريا. وأضاف السيد خدادي أن التسهيلات المقدمة للصحفيين الأجانب تتضمن تقديم بطاقة إخبارية ومنح الإذن بإعداد تقارير من مراكز الاقتراع والتحدث إلى المرشحين والأشخاص والمسؤولين، وكذلك التواجد المباشر في المقر الانتخابي بالبلاد. كل التحية لكل القائمين على هذا العرس الانتخابي، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
يا بعيد بعيد رب تعرف مش بعيد خجلان منك منك وحلك مطلوبة هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبه خجلان منك منك روحي لك مطلوبه هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبه يا ربي نادم جيت أصيح التوبة بيت أغلى والدمع جبتها نبي
لا يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رب تعرف مش
نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني
جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا الفريد
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف مش بعيد
رجفني ذنبي ذنبه والرضا تدفيني يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنب وبالرضا تدفيني يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني
حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيي لرحمتك أرجع
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد رب تعرف نشتري
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلاً من النظام الملكي، نقاشات بيّنت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكاً على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد، ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين. هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة، ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيدا عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكا في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخرا في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جدا، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه نعم يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري،
نعم،
الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس،
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الأصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري،
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع، هدفه نعم القضاء على الملكية القجرية بدريعة إقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها،
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني، ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تبرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أنا أدعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن، أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيدا لتنصيب رضا خان ملكا جديدا على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة، والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة، تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم.
سيد روح الله، إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولاً إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
Thank you. السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا،
حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
لماذا؟
السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب، نعم.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفى الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم اسمعوا، رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة، فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات
التطورات السياسية في البلاد
أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى، خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولا يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله أن يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجاري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقا لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموما في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيرا من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 9 ذي القعدة عام 394 للهجرة ولد الشاعر والكاتب الإيراني الكبير ناصر خسرو القبادياني، وذلك في منطقة بلخ بشمال شرق إيران والتي تقع اليوم شمال أفغانستان. وقد تلقى ناصر خسرو المقدمات من العلوم الدينية في منطقته، ثم كرس وقته لدراسة الأدب الفارسي والعربي بالإضافة إلى علوم الهندسة والرياضيات والهيئة والطب والشريعة، واشتغل في شبابه أستاذا في بلاط السلالة الغزنوية التي كانت تحكم إيران، ثم ترك النشاط السياسي ليكرس وقته في إجراء التحقيقات حول المذاهب المختلفة. فقام بجولة في الكثير من البلاد الإسلامية للإطلاع على معتقدات سكانها، واستمرت رحلته التاريخية 7 سنوات، وجمع حصيلة معلوماته في كتابه الشهير سفرنامة، الذي دون فيه المعلومات التي جمعها من بلاد الروم ومصر والحجاز وبين النهرين، ووصف فيه الخصوصيات والإحداثيات الجغرافية لهذه البلدان، كما دون أفكاره ومعتقداته والحكم والمواعظ التي جمعها بشكل أدبي رفيع في كتبه. ومن أبرز مؤلفات الشاعر الإيراني الكبير ناصر خسرو القبادياني زاد المسافرين ووجه الدين. وأخيرا توفي ناصر خسرو عام 481 للهجرة. في 30 من شهر خرداد عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 20 من حزيران يونيو عام 1994 ميلادي، ارتكبت العصابات الإرهابية جريمة كبرى في الحرم الطاهر لحفيد الرسول الأكرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة. فعندما كان الشعب الإيراني يحيي ذكرى يوم العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، فجرت العصابات الإرهابية عبوة ناسفة داخل الحرم، فاستشهد وجرح على أثر ذلك الانفجار العشرات من الزائرين، بينهم عدد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بالحرم المقدس. كما كشف الانفجار عن الحقيقة الوحشية للعصابات الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران. وأخيرا وفي 20 من حزيران يونيو عام 1875 ميلادي، سيطرت القوات اليابانية على جزيرة أوكيناوا في المحيط الهادئ بجنوب اليابان، وبقيت تحت سيطرة اليابان حتى احتلتها القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، رغم المقاومة الشديدة التي أبدتها القوات اليابانية. وعندما خرجت القوات الأمريكية من اليابان عام 1958، رفضت تلك القوات أن تترك جزيرة أوكيناوا، ولكنها خرجت في النهاية عام 1972 بعد سلسلة من المفاوضات المتواصلة شريطة أن تبقى القاعدة العسكرية الأمريكية في تلك الجزيرة. ولا تزال الاحتجاجات والدعوات الشعبية متواصلة لإغلاق القاعدة الأمريكية هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من هدي المنبر الحسيني، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:02 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 4:17 بعد ذلك نلتقيكم و5 دقائق لسلامتك، ثم يأتيكم برنامج مكارم الأخلاق عند 4:35. إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي عند 5:15 بعدها أسئلتنا وأجوبة الثقلين. المرأة في الإسلام عند 16:00 بعدها نور وبلاغة. لآلئ ودرر عند 6:33 بعد أن نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. عند 7:20 نستمع وإياكم إلى تلاوة عذرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 16 دقيقة، يلي ذلك نور من القرآن. أبحاث في رسالة الحقوق تأتيكم عند 7:41. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو وجوب مودة آل الرسول صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقرآنه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا بإذن الله تعالى لزوم مودة آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم. إذا تساءلنا لماذا يلزم ويجب علينا مودتهم، أولا وقبل ذلك من هم؟ في الحقيقة لو أردنا أن نجيب على السؤال الأول، هم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن خلال الآية التي تلوتها عليكم أوجب مودتهم وجعلها أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نطلع على أنه من هم، من لطف الله عز وجل هناك روايات وردت في مصادر الفريقين، ومنها ما نقله الإمام أحمد في فضائل الصحابة أنه لما نزلت هذه الآية من سورة الشورى قام أحدهم وسأل النبي: يا رسول الله، من هم القربى؟ من هم هؤلاء الذين الله أوجب مودتهم علينا؟ آية صريحة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من دون تأمل، من دون تراخي، أجابه صلى الله عليه وآله: هم علي وفاطمة وابناهما. طبعا هناك روايات أخرى أيضا نستفيد منها أن الأئمة المعصومين من نسلهما صلوات الله عليهما أيضا الله أوجب مودتهم. يعني من هذه الرواية ونظائر هذه الرواية نستفيد أسماء اللي أشرنا إليها، ولكن من روايات أخرى أيضا بقية الأئمة أيضا على غرار الحسن والحسين وأبيهما صلوات الله عليهم أجمعين. هنا سؤال يطرح أنه ما المراد والمقصود بالمودة والمحبة لهم؟ نجد أن الكثير يبين أنه يحبهم، هذا كافي، أو يود العثرة الطاهرة. في الحقيقة المحبة والمودة لها مراتب، مما لا شك فيه أن لها مراتب. المطلوب في هذه الآية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الله اعتبرها أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله، وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لما اتخذت أجرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن تكون من أعلى مراتب المودة والمحبة، مو من أدناها، من أعلاها، لأنها ثمن لشيء غال وثمين وهي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعبارة أخرى، بعضهم يقول أنا أود العثرة الطاهرة ولكن مجرد باللسان، يعني مو أكثر، لا يتجاوز لسانه، بمعنى أنه لو فتشت قلبه لما وجدته محبا صادقا له. الدليل من سيرته ومن سلوكه، لأن المحبة الصادقة هذه تتضمن الاتباع لهم، وهذا مو مجرد ادعاء. لاحظوا الآية المباركة: قل إن كنتم تحبون الله، شنو بقية الآية؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مو مجرد شعار. بعضهم يتصور أنه لزوم المحبة والمودة اللي الله أوجبها، خلاص أنا بلساني أقول الحمد لله على نعمة الولاية، أحبهم أودهم. إذا بس هذا كان الأمر كان هين، ولكن لا، لابد أن يكون حبا مو مجرد مرحلة اللسان بل مرحلة القلب. وإذا كان مرحلة القلب فإنه يتضمن الاتباع لهم صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا نحن نعتقد بأنهم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن اتباع النبي يسبب النجاة، كذلك اتباع هذه الصفوة الطاهرة صلوات الله عليه. وأيضا نعتقد بأنهم عدل القرآن، وأن القرآن نزل في بيوتهم، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله الله خاطبه لتبينه للناس، كذلك أهل بيته صلوات الله عليهم يبينون غوامض القرآن. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر المشهور حديث الثقلين قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. يعني كما أن القرآن كتاب معصوم لا يأتيه الباطل، كذلك عترة النبي اللي أشرنا إليهم، ذولا هم معصومون لا يأتيهم الباطل. لذا احنا عندنا متابعة المعصوم في قوله وفي فعله وفي تقريره، كل هذا حجة علينا. يعني الذي يود العترة الطاهرة، وإن شاء الله كلنا ممن يودهم حقا إن شاء الله ببركتهم صلوات الله عليهم، في الحقيقة ينبغي أن يلتفت إلى أن مقامهم هو مقام الله جل وعلا ميزهم بهذا المقام، فأعطاهم مرتبة العصمة وأوجب على الأمة اتباعهم. وهذا الاتباع في الحقيقة خيره يعود إلى الأمة أنفسهم. أنتم إذا تلاحظون في آية أخرى الله يحكي عن نبينا صلى الله عليه وآله: وما سألتكم من أجر فهو لكم. الأجر شنو كان؟ مودة القربة. نفعه لمن يعود؟ فهو لكم. وفي هذا الإشكال اللي بعض يشكل، يقول شلون رسول الله طلب أجرا وغيره أفرض صالح النبي على نبينا وآله وعليه السلام، شعيب النبي كما الله يحكي في كتابه العزيز: إن أجري إلا على رب العالمين. ما طلبوا أجر، رسول الله طلب أجر. نعم رسول الله طلب أجر، بس مو أجر شخصي، ما سألتكم من أجر فهو لكم، إنما طلب مودة القربة. قلنا المودة الصادقة يعني بأعلى مراتبها بأعلى درجاتها، اللي تكون مو بس لسانا قلبا، وتتضمن الاتباع لهم صلوات الله عليهم، وهذا نفعه يعود لما يعود إلى الأمة. ما سألتكم من أجر فهو لكم. لذا مما يتحتم علينا إن شاء الله ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نزال في رحابه وفي رحاب بضعته مولانا الإمام الثامن الضامن صلوات الله وسلامه عليه، علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، إن شاء الله من خلال اتباعنا لهم. تدرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم الحجة: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. مو فقط أمر ونهى، بل جسده هو وأهل بيته صلوات الله عليهم في سيرتهم في سلوكهم. هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، لو نتأمل سيرته، رسول الله صلى الله عليه وآله حث على التواضع، هو جسده في سيرته، أمير المؤمنين من بعده، أبناؤه، وهكذا الإمام الرضا سلام الله عليه. كان إذا جلس على المائدة يجلس كل من معه. هذا طبعا لعله باللسان سهل، ولكن في مقام التطبيق إذا تتأملون مو سهل. يعني تصوروا مثلا رب الأسرة، رب البيت، صاحب الديوان، طبعا ذولا ما حد بيقاس بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وله مقام ولاية العهد أيضا، يجلس ويجلس السائس معه. السائس، السائس هذا المسؤول عن الخيول والدواب كذا، يجلسه معه أيضا. لازم واحد جدا يكون حريص، المتبع لهم حقا هو الذي يخشى الله، عند ورع، عند تقوى، حتى إن شاء الله يكون ممن يود عترة النبي. اللهم ثبتنا وذريتنا على محبتهم، ووفقنا لأن نكون محبين صادقين لهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية. نسألكم الدعاء.
واجعله لي من كل شر سراً.